بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث. قال الشيخ رحمه الله فيما توقفنا عنده في الدرس الماضي، قال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر أمور ينبغي لأهل التوحيد أن يتنبهوا لها ويحيطوا بها علما، وإنها من حكمة الله تعالى، مقدر الأشياء سبحانه، وأن تقدير الله تعالى كله حكمة ومصالح عظيمة لأمة التوحيد. فأول هذه الأمور أن الله من حكمته أنه لم يبعث نبيا بهذا التوحيد العظيم إلا جعل الله له أعداء ينازعون في هذا الأمر العظيم ويكيدون لأنبياء الله تعالى وصالح أتباعهم كيدا قد قدره الله تعالى لحكمة عظيمة، وذكره في كتاب العزيز، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحكمة الأولى، يقول الشيخ، الحكمة الأولى من هذا الأمر العظيم حصول الابتلاء والتمحيص للأنبياء وأتباعهم، ولا شك أن في ذلك رفعة لدرجاتهم وكفارة لسيئاتهم، فيبتليهم الله تعالى على هذا الحق الذي وفقهم الله إليه. الحكمة الثانية من هذا الابتلاء أن الله تعالى لا يرسل داعيا إلى أمة من نبي أو رسول ومن سار على دربه حاملين دعوتهم بالحق إلا جعل لهم أعداء يصدون عن دعوتهم المباركة. والحكمة من ذلك هي ظهور هذا الحق ولو بعد حين، لأن هذا الحق مؤيد من الله، وأهل الباطل ليس لديهم إلا الشبه والتحريف والتزييف لهذا الحق، والله غالب على أمره، فيكون وجود الباطل سببا عظيما في اهتمام أهل الحق ونشاطهم وعلو همتهم في القيام بما كلفوا به من الحق المبين، فيكون هذا دافعا قويا لانتشار الحق وعلوه ومغالبته لأهل الباطل. فالناس بطبعهم يميلون بفطرهم السوية إلى الحق إذا وجدوا من يدعو إليه ويقيم الحجج والبراهين المؤيدة له من الله تعالى. ودليل هذه الأمور ما جاء في كتاب الله العزيز في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآية شاهد ودلالة على أن الشياطين الذين يصدون عن الحق وينازعون فيه هم كما ذكر الله تعالى شياطين، فهم إما شياطين إنس وآخرون شياطين جن، كلهم يكيدون لهذا الحق وكلهم عدو لهذا الحق، يمكرون ويكيدون بالباطل لرد الحق وصرف الناس عنه. فهذا ما يبتلى به الرسل وأتباعهم. ثم أن هذا الباطل له بعض تأثير على الناس ببطلانه، لأنه ملبس ببعض الحق والشبه من شيء مع شيء من المغريات كالبلاغة والفصاحة وتنمير القول وزخرفته. ومن قدر الله تعالى أنه قد يبتلي أهل الحق وبعض الناس بقبول هذا الباطل، وهذه الشبه ابتلاء منه سبحانه وتعالى حتى يكون تمحيص لهم. وهذه الابتلاءات، ولكن هذا الباطل لا ينطلي على من تمسك بكتاب الله تعالى وما جاء به الرسل من أدلة والبراهين الساطعة على وجوب التمسك بما جاء به الرسل من الله في أمر هذا الدين العظيم. والمتأمل لهذه الآية التي ذكرها الله تعالى في أمر الشياطين، المتأمل لها ممن شرح الله صدره للحق يعلم أن ما تورد هذه الشياطين إنما هو زيف باطل مردود. ولذلك قال الله عنه زخرف القول، أي كلام منمق، وأنه من غرور ووحي المبطلين من الجن وأعوانه من كل جنس. وعلم أن هذا الابتلاء مقدر من الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه في آخر الآية ولو شاء الله ما فعلوه، لكن حصل بمشيئة الله تعالى الكونية. ثم قال فذرهم وما يفعلون، أي اتركهم واصبر على الحق وتمسك به ولا يغرنك ما عندهم. ثم علم أن هذه الأباطيل المزخرفة لا ترد وتبطل إلا بالحق من الله تعالى. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي ذاهب مضمحل إذا ثبت أهل الحق واستعانوا بالله وقاموا بالحق والتمسك به نصرهم الله تعالى وجعلهم هم الغالبون. قال الشيخ رحمه الله فيما ذكرنا، قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى عنهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم، يعني ما عندهم من علم ظنوا أن هذا علم فيه خيف فرحوا به. ومضمون هذا القول أن أهل الباطل قد تكون لهم علوم كثيرة في نشر باطلهم والكيد للحق، وهذه العلوم كلها أباطيل منمقة بشيء من الفصاحة والحذلقة والتنطع. وقد يكون من علومهم علوم شرعية، نعم قد يكون عند أهل الباطل علوم شرعية ويكون منهم علماء وفقهاء وخطباء وفصحاء وأرباب لغة وتصانيف، ولهم علوم في السيرة والسير والتاريخ وعلوم الآلة والمصطلحات وعن مصطلح الحديث وفنون كثيرة ومؤلفات جمة وحجج، لكنها كلها حجج باطلة مردودة عند أهل العلم الشرعي المكين القائم على الحق المبين. إذن لا تغرنك تلك العلوم الباطلة فإنها تذوب وتنجلي كالسراب أمام ما بعث الله تعالى به الرسل والأنبياء وسار على ذلك الهدى المهديين. فإذا فرح أهل الباطل بعلومهم مزيد فتنة لهم واستدراج من الله، ولذلك قال تعالى فرحوا بما عندهم، أي فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم المناقض بما جاءت به الرسل الكرام، وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به. نعم وحل بهم العذاب ما كانوا يستعجلون به الرسل على سبيل السخرية، يقولوا هاتوا ما عندكم، كانوا يسخرون من الأنبياء والرسل لأنهم يعني انذروهم فقالوا هاتوا ما عندكم من باب السخرية يستهزئون. وفي الآية دليل على أن كل علم يناقض الإسلام ودعوة التوحيد يقذف يقدح فيه أو يعني يريد تنقص ذلك أو يشكك في صحته فإنه مذموم ممقوت ومعتقد ومعتقده ليس من أتباع الرسل الكرام. فإذا تبيننا ذلك وعرفنا الحق الذي جاءت به الرسل وجب علينا الاستعداد لمواجهة دعاة الباطل ورد شبههم وأباطيلهم. ومن الأدلة من السنة وجوب ذلك ما جاء في الحديث من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله داعية إلى اليمن بدين الله معلما لنشر التوحيد وهكذا، فكان ذلك حجة عليهم فعلمه الله تعالى ما كانوا عليه، قال أنهم كانوا أهل كتاب، قال أعلم أنهم أهل كتاب ولهم حجج وعندهم أباطيل مزيفة بعيدة عن الصواب، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله معاذا وأوصاه بقوله إنك تأتي أهل الكتاب أي قوم عندهم بعض علوم وشبه. نعم، فحالهم ليس كحال الجهلة والعوام، فلا بد من الاستعداد لرد شبههم وأباطيلهم لتنشرح صدور أهل الحق الذي جاء من الله وهو حق مبين. وهذا ما دعا إليه الشيخ المجدد دعاة أهل التوحيد بالتسلح من العلم النافع لرد كيد أهل الباطل، فقال رحمه الله تعالى فالواجب عليك أن تتعلم، وفي بعض النسخ أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم ربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلي وعن أيماني وعن شمائلي ويأتي أكثرهم شاكرين. فمراد الشيخ هنا التعلم والتفقه بالعلم الشرعي وهو الحق وأدلته وهي البراهين ليتسلح بها أهل التوحيد ويردون بها كيد الشياطين وأتباعهم المبطلين من دعاة الشرك والفساد في الأرض في كل زمان ومكان. فإن كيد الشياطين لا يثبت بل هو كما قال الله ضعيف فيه ما ينقضه. أما العلم الشرعي هو الذي به تقوم الحجة وتستنير المحجة ويقبله الخلق زرافات ويقبلون عليه زرافات وحدانا، وهو توحيد الله وحسن عبادته وإقامة دينه. ولذلك دعا الشيخ المجدد بعد ذلك إلى الإقبال على الله كتاب الله والعلم الشرعي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي تقوم به البراهين وتقوى به الحجج ويرد على أهل الباطل وكيد الشياطين وأتباعهم. فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما بين الله تعالى لا يثبت أمام الحق. لذلك دعا الشيخ إلى الإقبال على طلب الحق من الله فقال ولكن إذا أقبلت على الله أو أصغيت للحجج وأنبيائي فلا تخف. لماذا؟ قال إن كيد الشيطان ضعيفا. إذن يبين الشيخ قل إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججي وبياناتي فلا تخف ولا تحزن من حجج ويعني أضغاط أحلام الشياطين، بل تمسك بما جاء من عند الله فإن الذي جاء به أهل الباطل ضعيف لا يستقيم. نعم، ولذلك قال لا تخف ولا تحزن. فالله الذي نصر رسله بالحق ورد كيد أعدائه من الشياطين من شياطين الإنس والجن قادر على نصرك أيها المؤمن الثابت، فلا تغرنك ضلالات وكيد المبطلين من شياطين الجن والإنس ما دمت متمكنا بأدلة التوحيد والحق بالعلم النافع والعمل الصالح. ففي ذلك الثبات والقوة بسلاح الحجة والبرهان، والحق لا يثبت مع الجهل. ولذلك ليس للعوام وجاهلة الناس التصدر للرد على أهل الباطل، إنما يقوم بذلك أهل العلم والبصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي أدعو بعلم، ومن اتبعني أيضا لابد أن يدعو بعلم. فالمخلص في دين الله من دعاة الحق لا سبيل للشياطين جميعا عليه. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: والعامي من الموحدين. انظر، العامي من الموحدين يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، أنه مؤيد من الله. الله يلهمه ويأتي بكلمة يعني يبطل فيها كثير من أباطيل الشياطين. إذن العامي المقصود به هنا ليس الجاهل الأمي، إنما هو الذي عرف بعض الأدلة ولا زال على الفطرة السليمة التي لم يتغيرها الأباطيل، والذي لا زال مرابط لمجالس العلم والعلماء. فهذا العامي يقول الشيخ يغلب ألف من علماء هؤلاء المشركين، لأن أولئك أهل باطل وتلوثت فطرهم ومسخت بعلوم الباطل من الجدل والمنطق والفلسفة والشك ووسوسة الشياطين. إذن فالعامي من المجالس لأهل العلم الذي يلازم أهل العلم أهل التوحيد لا يخشى عليه، إنما الذي يخشى عليه العامي الجاهل المعرض عن مجالس أهل العلم وأهل الفقه ومعرض عن دين الله. واستدل الشيخ بأن نصرة هؤلاء الموحدين بعون الله، فقال: وإن جندنا لهم الغالبون، أي جميع الموحدون، جميع الموحدين. نعم، هذا وعد من الله متحقق لا محالة، أن الله يثبت عباده ويربط على قلوبهم. وجند الله هم الذين أداموا، الذين داوموا على التمسك بأمر الله وانتهوا عما نهاهم الله وانزجروا، فهم المتقون. إلى أن قال الشيخ: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان. هكذا، حجة البراهين واللسان بالقول بهذه البراهين. قال: كما أنهم الغالبون بالسيف والسنة في الجهاد. إذن هناك جهاد بالعلم وجهاد بالقول، وهناك جهاد بالسيف والسنان لأعداء الأمة ممن وجب جهادهم. والحجة والبيان إنما تكون بالعلم والمعرفة، وهذه منصورة إلى الأبد ما قام أهلها بالصدق والإخلاص. فهم حجة الله على عباده، يعلمون ويحفظون الدين من الزيغ والأباطيل. وأما السيف والسنان فتكون في ميادين قتال أعداء الله. ثم قال الشيخ: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا خطر عظيم، لأنه لم يتسلح، وهذا المقصود به الموحد الذي لم يتسلح بالعلم النافع لحماية عقيدته، فإنه يخشى عليه من الفتنة والزيغ وأن يزين له للباطل. فهذا قد ابتلى بدعاة الباطل وهم كثر لا كثرهم الله، يروجون بضاعتهم بين العوام والجهلة بدعوى محبة الخير، فهم ينشرون بينهم الباطل بصور شتى، بشريط أو كتاب أو مقطع صوت أو بحكايات باطلة وقصص موضوعة، يزعمون أنها من دين الله ومن هداية أهل الإسلام، وهكذا يزعزعون العوام ويفسدون عقيدتهم وعباداتهم ويقعونهم في أنواع من الشرك. فالحذر الحذر منهم. ثم أرشد الشيخ رحمه الله على مضان العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح، فقال: وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى المسلمين، القرآن، هذا الكتاب العظيم. فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حجة عظيمة في القرآن، ولا ينقضها باطل ولا مبطل، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، أن الله يأتي بما يدحضها ويبينها ويعريها. وهذا الذي ذكره الشيخ منحة عظيمة لكل مسلم يريد إقامة دين الله على نور من الله وهداية في القرآن العظيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيهما كل الدين من العقيدة، المنهج، العبادات والمعاملات والآداب، وفيه رد كل الشبهات والأباطيل. كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. وفيه السنة أيضا، وفي السنة تبيان لكل ما أوجب الله على عباده وكل ما نهى عنه وحذر، إما على الوجه الصريح أو الإشارة والإيماء والتلميع. فالقرآن تبيان لكل شيء، والسنة مفسرة ومبينة القرآن ومفصلة لأمور كثيرة مما أجملت في كتاب الله. وصدق الشيخ في قوله: إنه لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتي من بعده، بأنه لا يأتيك أهل الشرك بحجة أو شبهة إلا جئناك بالجواب الحق وبأحسن بيان لها في الكتاب القرآن وفي السنة التي توحى إليه. إذن فهذا ضمان من الله للأمة، كما نقل الشيخ عن بعض المفسرين قولهم: إن في القرآن حجة ورد على كل باطل يأتي به أهل الضلال إلى يوم القيامة، فكل شبهة داحضة مردود عليها في كتاب الله العزيز الذي قال عنه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن فيه الرد على جميع الأقيسة الباطلة والشبه والحجج الواهية، وهذا من عظمة الله تعالى في كتابه العزيز. فعلى من رام الهدى ومعرفة الحق وكشف الشبهات والأباطيل أن يتدبر هذا الكتاب العظيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول التي امتلأت قلوبهم بالتوحيد. قال الشيخ المجدد بعد ذلك رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، أي في زمان الشيخ. هذا بيان من الشيخ لأهم أسباب تأليفه لهذا الكتاب المبارك، وفيه الرد على الشبهات والتأويلات الباطلة التي قال بها أناس في زمان الشيخ، بل في زماننا يقول من يقول بذلك كان، واتهم الشيخ فيها بالتكفير أنه يكفر. فقام الشيخ بالرد على هذه الشبهات والأباطيل، لأن الشيخ عندما وفقه الله تعالى بالدعوة للتوحيد في هذه البيئة والتي كان يقرب على أهلها في ذلك الزمان الجهل بالدين، حيث ظلوا وقعوا في أنواع من الشرك، فعارض دعوته المباركة دعوة التوحيد أقوام، بل من أقوام من أقربائه من أهل الجهل ومن غيرهم من شياطين الإنس والجن. وهذا معنى قوله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابي جوابا لكلام احتج به المشركون في زمان علينا. ثم قال: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، يعني أي مبطل في أي زمان تريد أن تجيب عليه هناك طريقان. قال: يكون الجواب من طريقين، مجمل أي كلام عام مختصر يصلح للرد على كل شبهة، وهذا نافع ومناسب لجميع الناس، وآخر مفصل، وهذا ما كان خاصا بالرد على نوع خاص من الشبه. إذا المجمل هو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. قال تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه المحكمة، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، رواه الشيخان البخاري ومسلم. في هذه الآية العظيمة أصل، وفيها الرد المجمل والمختصر الذي يصلح في رد جميع الشبه. يريد الشيخ هنا أن يوضح هنا ما تقرر من أن كتاب الله مشتمل على الحجج والبراهين التي ترد شبهات أهل الضلال، وذلك بما سيذكر من الشبه والرد عليها والجواب عنها فذاك أن جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل عام لا يختص بشبهة معينة، ومفصل يوضح كل شبهة ويكشف زيقها وبطلانها. ثم ذكر أن الجواب المجمل أمره عظيم، قال: وهو جواب سديد ومستمد من قوله تعالى: وهو الذي أنزل عليك آيات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني هذه محكمة تصلح لرد كل شبهة. لكن إذا كان لم تفهم يرد إلى الآخر. فعندنا المحكم الذي لا ريب فيه ولا شك، قال: هن أم الكتاب، هي أصل، وأخر آيات أخر محتملة، حق، يعني الذي يراها ممكن يخرج منها باطل، وممكن وهي حق، وكل ما جاء في كتاب الله حق. إذن كيف نخلص من هذا المتشابه؟ نرده إلى المحكم. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعي معنى المحكم ومعنى المتشابه. نعم. النصارى يقولون في القرآن عندكم، تقولون يعني أن الله تعالى أنزل، وإنا نحن نزلنا القرآن، إنا أنزلنا عليك، يعني بمعنى يقول، يعني ما قال واحد أنزل، قال أنزلنا. إذن هنا فيه تعدد الآلهة، قبحه بالله تعالى. هذه آية متشابهة مثل هكذا. نقول أولا عندنا لغة العرب تحمل الجمع في حال التعظيم، نحن أنزلنا، يعني الله تعالى أعظم الله تعالى. طيب ما تقولون في آية وإلهكم إله واحد؟ وين هذا التعدد في الآية؟ قل هو الله أحد، هذا الله واحد. إذن هذه محكمة وتلك متشابه، فنرد المتشابه إلى المحكم. فسكتوا وخرسوا. منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما، يعني يتبعون الآيات المتشابهة، ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلات من عندهم، وما يعلم تأويله أي الحق إلا الله، فيرد إلى المحكم. ويستفاد من هذه الآية كما ذكرنا أن القرآن منه ما هو محكم، أي هو الأساس، فهو أصل يرد إليه ويرجع إليه غيره، يعني كل ما تشابه يرد إليه، لأنه واضح البيان لا يحتمل إلا معنى واحد يرد إليه في بيان المشتبه. ومن الآيات ما هو متشابه وهو الذي فيه خفاء ويحتمل أكثر من معنى، فيشكل على بعض الناس فيحتاج إلى الرجوع إلى غيره. وهذا هو الذي يمكن أن يتعلق به أهل الباطل من أهل الأهواء. ولهذا قال الله تعالى عنه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ومعنى يبتغون أي يطلبون ويتعلقون بهذا. ويؤيد ذلك حديث الرسول: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه، انظر، فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أولئك الذين سمى الله تعالى بأنهم أصحاب فتنة، الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هم سماهم الله تعالى في كتاب العزيز. نعم، فاحذرهم قال. ولذلك أمر الله برد المتشابه إلى المحكم حتى تتبين الشبه وتتضح وتبطل، ولأن الكتاب عند الله فلا يكون فيه تعارض البتة، لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعد أن يبين الله هكذا الآيات والمحكمة والمتشابه، ذم أهل الضلال والزيق يتتبعون هذه المتشابهات، فقال إن هؤلاء في قلوبهم زيق أي مرض، وليسوا بصادقين، ولو كانوا يريدون الحق للزمهم أن يعيدوا المتشابه المحكم. وذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الآنف الذي ذكرنا. نعم، إذن هذا هو الذي ينبغي التمسك به. ثم أن الشيخ رحمه الله في رد الشبه جميعها بدأ بالمثال في ذكر الشبهة الأولى، الآن هنا الشيخ سيبدأ من هذا الموضع إلى آخر الكتاب يرد على الشبه التي ذكرت في زمانه. قال: إذا قال بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية يعني يتمسك بها للباطل، والقبوريون وغيرهم يتمسكون بهذه الآية، يقول إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر وذكروا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر، يعني لا يفهمون وأنت قد يشكل عليك شيء. هنا يبين الشيخ أن من أدلى بشبهة إليك وأنت لا تتبين تفصيلها وأنت لا تفهم معنى كلام الذي ذكره، لا تعلم ما قصده بهذه الشبه ولن تتبين ذلك الأمر وليس جليا، فينبغي أن ترد عليه بالجواب المجمل. أي نعم، تعطيه الجواب المجمل لأنه ملخص، وهذا جواب مجمل يصلح لكل شبهة. قال: الذي يصلح للرد على جميع الشبه والأباطيل. فتذكر له مثال الذين يقولون أن هذه الآية، أي آية ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، يريدون بذلك أن الأنبياء والصالحين من أهل الإسلام قد أثنى عليهم الله بأنهم مؤمنون وآمنون من الخوف والحزن لمكانتهم عند الله باستقامتهم على شرعه وتقواه، والسائل يريد أن يصوغ الشفاعة بهم. يقول: هؤلاء الله تعالى أثنى عليهم وأنهم صالحون، إذن يجوز أن نشتشفع بهم، نعم، لمكانتهم هذا عند الله جعلهم أولياء سواء كانوا أنبياء وصالحين، إذن يجوز أن نتشفع بهم. هذه شبهتهم، والشفاعة لا تكون إلا لله تعالى، الشفاعة الحق. ثم إذا أذن بشفاعة لمن أراد أن يشفع ومن أراد أن يشفع له فالأمر له سبحانه وتعالى. إذن السائل يريد يصوغ الشفاعة بهذه الآية ويتقرب بها بهذه الآية ودليلها إلى الأولياء، فهؤلاء يرد عليهم بذكر الآيات المحكمة التي ترد كل شبهة وكل باطل وفهم أي مخطئ، فتبين له أنه ينبغي لنا أن نجعل بيننا وبين القاعدة العظيمة التي بينها الله عز وجل في كتابه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنة، وهذه القاعدة هي أن نرد الكلام المتشابه إلى ماذا؟ إلى الآيات المحكمة التي تبين الأمر الواضحة الدلالة لمن نظر فيها وتأملها، وإذا لم تفعل ذلك فإننا نكون من أهل الزيغ بعد ذلك الذي جاء دمهم في كتاب الله. فإذا اتفقنا على القاعدة العظيمة وهي رد المتشابه المحكم الذي لا يفيد إلا معنى واحد ولا يحتوي معاني، وصلنا للحق، نعم، تسلم بذلك. الله تعالى يقول يعني الشيخ: إن الله ذكر في كتابه إن الذين ذكر في كتابي إن الذين في قلوب زيغ يتركون الحكم، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. فهنا تقرره أنه ينبغي لنا الآن أن نرد المتشابه للمحكم. ثم قال الشيخ: وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، كل المشركون القدماء والمتأخرين يقرون بالربوبية، ينكرون الله خالق رازق مالك مدبر، كل هذه يقرون به، وإن كفرهم يتعلق بالملائكة وأيضا من يعبدون الأنبياء والأولياء، مع قول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، إذا شفعاؤكم عند الله هؤلاء لا يجوز عبادتهم، لأن العبادة إنما هي لله، الله الخالق الرازق المالك لا شك في ذلك، لكن هو المعبود، وما عبادة إلا تكون لله تعالى، والشفاعة عبادة. فهذا هو موضع الإحكام، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد يغيره ويغير معناه. إذن يجاب عليهم ويرد إلى الجواب المحكم. وهنا تذكر لهم أن الله يبين حال المشركين كانوا يقروا بالربوبية كما تقدم، ولا يقروا بالألوهية الخاصة بالله، ولذلك فالله حكم بكفرهم. الله تعالى حكم بأولئك الذين عرفوا أن الله هو الخالق والمالك والرازق وكل شيء، لكنهم عندما قال لهم الرسول قولوا لا إله الله قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. طيب أنكروا وحدانية الله تعالى فعددوا في الآلهة. وهكذا من رام المتعلق بالمتشابهات وقع في ذلك. ولذلك فالله حكم بكفرهم أهل الجاهلية، لأنهم تقروا الصالحين وقربتهم لهم عبادة، والعبادة لا تكون إلا خاصة بالله تعالى لا غيره كائنا من كان. ثم نقول لهم إذن أنتم تفعلون ما فعل عباد المشركين من قبل، وتصرفون عبادة لغير الله من الأنبياء وصالحين. وقد نهى الله عن ذلك سبحانه وتعالى وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خلاص انتهى الموضوع، التوحيد لله كامل، لا تدعوا مع الله، لا دعاء شفاعة ولا ترجي ولا شيء من ما يكون لا يكون إلا لله تعالى، فلا تدعوا مع الله. إذن فالتوحيد هو من حق لا إله إلا الله بإفراده بالعبادة، والمشركون هم الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، نبيا ووليا وحجرا ومدرا وهكذا، وذلك كله من الشرك في التوحيد لعبادته ما سوى الله، وأيضا مع الله عبدوهم. فالذين جعلوا بينه وبين الله وسائط لم يحققوا التوحيد ووقعوا في الشرك. إذن على هذه القاعدة أن كل من اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد كفر، وحاله كحال المشركين الذين كفرهم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فأقول لك إن تريد أن تجعل هذه الآية التي هي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لهم منزلة، تريد لهم منزلة أولياء الله لا خوف عليهم ومقام واستشفاء وبراءة، فأنت هنا وقعت في الشرك تماما، ولا ينجيك إلا اعترافك بربوبية الله. هذه لا تنجيك توحيد الربوبية، وأنه لا خالق ولا هذا كلها لا ينجيك. وهذا هو الجواب المجمل الذي أراده المصنف، والذي فيه رد صريح إلى الاستدلال بالآية التي أخطأوا في الاستدلال بها التي مرت معنا، وإن كانت تتضمن تعظيم بعض عباد الله كالأنبياء والأولياء والصالحين، وتعظيم هذا لمنزلتهم يعني في دين الله تعالى، أنبياء ورسل وموحدين وهكذا، هؤلاء لهم منزل عند الله تعالى، لكن لا يتخذون آلهة مع الله. قال وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفقه إلا موفقه الله تعالى. قول هؤلاء أهل الشبه أنهم لا يعلمون بعض كلام الله وأن يخفى عليهم، هذا باطل، لأن كلام الله يفسر بعضه بعضا، فما جاء محكم في كتاب الله عز وجل بينته يعني الآيات المفصلة. فالله تعالى أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، وكتاب فصلت آيات من الذي حكيم عليهم، قال تعالى ألف لامين كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير. فمن احتج بعدها بعدم معرفة الآية أن الحديث أو يعني احتج أن هذه الآية لم أعرف هذا الحديث، لا يعذر بذلك، وإنما نرده لمعرفة ما تضمن النص من المحكم من كلام أهل العلم الذين يعرفون المحكم والمتشابه، وهذا يفصلها أهل العلم وشروحاتهم، وهكذا ما جاء في الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وما ذكرت لك أيها المشرك من القرآن يعني من الآيات الأدلة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا أعرف معناه، إن قلت لا أعرف معناه ولا أقطع أنه كلام الله قلت أنه كلام تناقض فهذا كفر، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف بعضه، وهذا حق، لأنه هو القائل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. أي أفلا ينظر هؤلاء في القرآن وما جاء من الحق نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده، ولو كان من عندي غيره لوجد فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله عز وجل لا يمكن التناقض، نعم لا يمكن أن يتناقض، بل ذكر أهل العلم أن أدلة أهل الحق لا تتناقض. أهل الحق إذا قالوا بقول لأنه يستندون كتاب الله وسنة لا تتناقض إلا أبدا. لماذا؟ لتمسكهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ذكره أهل العلم من الكلام النفيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من بعد نظره وعمق تفكيره أنه لا يأتيه مبطل بأدلة يريد بها إثبات باطله إلا رد عليه من بنفس الآية، إلا رد عليه من نفس أدلته وجعله حجة عليه، كما حكى ذلك الإمام ابن القيم قوله وقال لي أنا ألتزم. الشيخ الإسلام يقول أنا ألتزم أنه لا يحتاج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك دليل ما يدل على نقيض قوله على باطله سبحانه. ما شاء الله تبارك الله. ومن خلال كلماته هذه تظهر لنا قوته في أيضا يعني في الردود والدلالات، يعني في تفجير دلالات النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ وهذا جواب جيد سديد، وصدق في قوله لأنه جواب مستنبط من نصوص الكتاب والسنة، إلى أن قال ولكن لا يفهمه إلا موفقه الله وهذا هو الحق. فكم ممن قال ممن يقال له عالم لم يوفق لذلك على كثرة ما ألف واطلع وحدث، فالأمر ليس بذلك، الأمر ليس وإن بذلك، وإنما الأمر بالتوحيد والإخلاص وتوفيق الله بعد ذلك وتسديده لأهل الحق. ثم قال داعيا الحرص إلى لزوم الحق واستعانة بالله، قال فلا تستهم به، أي بالتفقه في دين الله مع الإخلاص، فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن فهذا جواب جيد سديد لرد شبه كل مبتدع ضال وكل مشرك بالله. هنا الشيخ ذكر الجواب المجمل، وسيأتي معنا الجواب المفصل يعني الذي لا ينبغي التفصيل فيه لصاحب الباطل حتى يتبين له خطأه، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم جميعا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.